بذهب، فإن الأصنام اختلفت، ومقتضى الحديث أنه جائز إذا كان يدا بيد. فما هو المخرج من هذا الإعراض؟ أما فهمتم؟ مفهوم؟ فما هو المخرج؟ إذا اختلفت هذه الأصناف والنبي صلى الله عليه وسلم عد ذهب وفضة وبر وشعير وتمر ومسك نعم، نقول حقيقة أن هذا الأمر مشكل، إذ مقتضى الحديث أنك إذا بعت ذهبا ببر وجب عليك القبض، لقوله صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولكننا نجيب عن هذا فنقول قد دلت السنة من وجه آخر بأن القبض ليس بشرط، قد دلت السنة من وجه آخر على أن القبض ليس بشرط. ما هي السنة التي دلت على ذلك؟ السلم. السلم قال ابن عباس قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلك في شيء فليسلك في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعلى هذا فيكون الحديث لا عموم لمفهومه، يعني لا يفترض القبض في كل صورة المسلمين، يعني لا يفترض القبض فيما إذا اتفق في الغرض فذهب بكثة أو بره بشعير.
تصوير النبي عليه الصلاة والسلام أي جنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه.
الثاني السحر، وقد سبق تعريفه وبيان أن منه ما يكون شركا ومنه ما يكون دون ذلك. والثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقلنا أن النفس المحرمة أربعة أصناف: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. إلا بحق أي إلا بما يوجب القتل، مثل السيد الزاني، النفس بالنفس، الثالث لديه من فارق الجماعة. والرابع أكل الربا، وتقدم أن الربا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سبعة أصناف، في ستة ولا سبعة؟ اجزم ستة أصناف. وأن بيع الجنس منها بجنس يشترط فيه شرطان، وهما التساوي والتقابض في مجلس الآخر. فإن لم يكن التساوي وكان القبض فهو ربا فضل، مثل أن يبيع صاع من البر بصاعين منه يدا بيد، هذا ربا فضل. وإن وجد التساوي مع تأخير القبض فهو ربا نسيئة، وإن وجد التفاضل مع تأخير القبض فهو ربا نسيئة وفضل. وسبق أنه إذا بيع الشيء بغير جنسه فإن اتفق معه في العلة اشترط التقابض دون التساوي، وإن خالفه في العلة والقصد والغرض فإنه يشترط لا يشترط شيء. نعم صح، لا يشترط شيء. فذهب بفضة يشترط فيه التقابض دون التساوي، وبر بفضة يشترط فيه التساوي دون قبض، ما يشترط التساوي ولا قبض. نعم صح. وبر بشعير يشترط فيه التقابض دون التساوي، لأنه متفق في العلة كل منهما الغرض منه الطعن. وذكرنا أن العلماء اختلفوا فيما عدا هذه الأصناف، فيما عدا هذه الأصناف الستة اختلفوا، فمنهم من قال لا ربا في غير هذه الأصناف الستة، ومنهم من قال فيه ربا في غير الأصناف الستة. الذين قالوا لا ربا إلا في هذه الأصناف الستة هم الظاهرية. لماذا؟ لامتناع القياس عندهم، لأنهم يرون أن لا قياس. وعلى هذا فنقتصر على ما جاء به النص ونقول إن الربا لا يجري في غير هذه الأصناف. فلو باع رزا بذرة جاز، جاز التفاضل واضح، وجاز أيضا تأخير القبض، لأنهما لم يدخلا في المنصوص عليه. وأما أهل القياس من أصحاب المذاهب الأربعة فإنهم عدوا الحكم إلى غيرها، عدوا الحكم إلى غيرها، إلا أن بعضا منهم لم يعد الحكم إلى غيرها وهو من القياسيين، مثل ابن عقيل رحمه الله من فقهاء مذهب الإمام أحمد، يقول إنه لا يجري الربا في غير الأصناف الستة، لا لأنه لا قياس، لكن لأن العلماء اضطربوا في العلة التي من أجلها كان الربا، فلما اضطربوا في العلة ألغينا جميع هذه العلل وأبقينا النص على ما كان عليه، ما فيه ربا إلا في الأصناف الستة. والصحيح أنه يجري الربا في الأصناف الستة، وأن العلة هي الكيد أو الادخار مع الطعن، أن يكون قوتا مدخرا، قوتا مدخرا. هذا بالنسبة للتمر والبر والشعير. بالنسبة للذهب والفضة العلة هي الجنس والثمنية، الجنس والثمنية. فقولنا الجنس لأجل أن يشمل الكلي، إذا بيع بعضه ببعض يجري في الربا ولا لا؟ مع أنه ليس بثمن، سلع تباع وتشترى. والثمنية مثل الدراهم والدنانير والأوراق النقدية المعروفة، إنها بمنزلة الذهب والفضة. بقينا في الملح، وش العلة في الملح؟ هو يوكل؟ ما أعتقد أنه يكون معك ملح تلهمه بدل الأكل وبدل الشرب، لكنه يقول شيخ الإسلام إنه يصلح به الطعام. العلة مو قوت، لكنه يصلح به القوت وهو من ضرورياته. ولهذا لو أنك طحنت برا ولم يكن فيه ملح ما بقي إلا أيام يسيرة فيحصل، إذا كان فيه الملح منعه من الفساد، فيقول إنه لما كان يصلح به القوت جعل له حكمه. نعم. طيب هذا أكل الربا، وقوله عليه الصلاة والسلام أكل الربا، هو شرط الأكل. أفرض إنسان يرابي لكن يستعمل الربا في الفرش، في بناء العقارات، في شراء السيارات، ما يأكله، هل يدخل في الحديث ولا ما يدخل؟ يدخل في الحديث، لكنه ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، هكذا قال أهل العلم. ولهذا قال الله في بني إسرائيل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أخذهم الربا، ما قال وأكلهم، والأخذ أعم من الأكل ولا لا؟ أعم من الأكل. إذن أكل الربا معناه أخذه سواء للأكل أو لاستعماله في الفروش أو في بناء المساكن أو في السيارات أو في غيره. طيب أكل الربا وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم، اليتيم من؟ هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، مات أبوه قبل بلوغه، قبل بلوغ أبيه، قبل بلوغ اليتيم، يعني ماله مال ولد له باله. إذا من مات أبوه قبل بلوغه، طيب سواء كان ذكرا أو أنثى. وأما من ماتت أمه قبل بلوغه فليس بيتيم، خلافا للعامة. العامة يظنون أن من ماتت أمه فهو يتيم وليس كذلك. الشرع واللغة، من مات أبوه لأنه مأخوذ من الجسم وهو الانفراد، فهذا الطفل انفرد عن الكاتب له لأن أباه هو الذي يكتب له. وقول أكل مال اليتيم خص اليتيم لأنه لا مدافع عنه، لأنه لا مدافع عنه. وأيضا فإن اليتيم أولى بأن يرحم، ولذلك جعل الله له حق في الكي. فإذا كان أولى أن يرحم كيف يبتو هذا الرجل الظالم الغاشم والعياذ بالله على ماله فيأكله. وقوله أكل مال اليتيم، نقول هنا في أكل ما قلناه في أكل الربا، يعني مو خاص في أكل مال اليتيم، حتى لو أخذ مال اليتيم ليستعمله في الفرش والمساكن والسيارات والأقلام والساعات والكتب وما أشبهها فهو داخل في ذلك. طيب أكل مال غير اليتيم من الكبائر؟ لا، ليس منه، لأن اليتيم له شأن خاص، ولهذا توعد الله من يأكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا قد يوجد والعياذ بالله من بعض الناس الخونة، إذا تولى على مال اليتيم فاليتيم مسكين قام ما له أحد إلا الله عز وجل، فربما يجي بعض الظلام الغشم ويأكل هذا المال، يأكل هذا المال لأن ما أحد يجادل عنه ومخاف فيه. والتولي يوم الزحف، التولي بمعنى الإدبار والإعراض، ويوم الزحف يعني يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفار، وسمى يوم الزحف لأن الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزحف إلى بعض كالذي يمشي زحفا، كل واحد منهم يهاب الآخر، فهو يمشي الهوينة رويدا رويدا. فالتولي يوم الزحف هذا من كبائر الذنوب، لأنه والعياذ بالله يتضمن الإعرار عن الجهاد في سبيل الله، ويتضمن كسر قلوب المسلمين، ويتضمن تقوية أعداء الله الكفار. نعم، وبالتالي يؤدي إلى هزيمة المسلمين، لأنكم تعرفون إذا كنتم صفا وراح النصف واحد تهن العزيمة ولا لا؟ لا شك أنها تهن. والعوام عندهم مثل صحيح يقولون إذا طاح من طيّة رسية طيّة ترى طيّة رسية طاح، معروف هذا؟ وش مانا يحتاج؟ الركية هي البئر، وطيها معروف الحصى اللي يطوى، إذا طاح واحدة من هذا اختل الحصى كله وتتابع، إذا طاح من غير رصية طيه ترى طيه رصية طاح. نعم هذا مثل حقيقي. التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، لكن هذا الحديث خصصته الآية، وقد ذكرنا أن تخصيص السنة في القرآن عزيز مثاله، مثاله عزيز. نعم اللي مر علينا مثال واحد وهذا مثال آخر، وين المثال الواحد؟ صح. في الشروط التي جرت بين النبي عليه الصلاة والسلام ومن قريش في الحديبية على أن من جاء من المشركين مسلما يرد إليه، هذا الشرط عام يشمل الذكر والأنثى. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. القرآن خصص السنة، هنا التولي يوم الزحف عام. التولي يوم الزحف عام، لكنه استثنى الله منه، فقال: ومن يولهم يومئذ الدبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فاستثنى الله تعالى حالين: الحالة الأولى أن يكون الإنسان متحرفا لقتال، ومعنى متحرف يعني متهيئا، يعني مثل ينصرف ليصلح من شأنه، ليصلح من شأنه. نعم فهذا لا بأس به. نعم ومنه أيضا المتحرف لقتال مثل ما أشار إليها السيد، إنه لأجل أن يأتي من جانب آخر، أن يأتي من جانب آخر. فالتحرف للقتال يشمل تهيئة الأسلحة والساحة وما أشبه ذلك، ويشمل التحرف يعني إلى مكان آخر، يعني انحراف إلى مكان آخر يأتي العدو من جهته. فهذا في الحقيقة ما يعد متوليا، إنما يعد متهيئا لا متوليا. كذلك إذا كان متحيزا إلى فئة، وشو متحيز إلى فئة؟ يعني جاءهم خبر إن فيه سرية محصورة يمكن يقضي عليها العدو، فانصرف من هؤلاء من إيش يتحيز إليها لينقذها، هذا أيضا لا بأس به، لدعاء الضرورة إليه. وهذه النقطة الأخيرة يشترط فيها حسب القواعد العامة والله أعلم، يشترط أن لا يكون ضرر على الجيش، فإن تحقق الضرر بأن ذهب طائفة كبيرة متحيزة إلى فئة بحيث تسلم قوة الجيش فإنه لا يجوز، لأن إذا ذهبت قضي على هذا الجيش العلمي، والسرية قد تنقذها وقد لا تنقذها. نعم شنو قال؟
أقول فيه مثال مرة عليه
وهو
إن الله لا ظن،
وشو؟
في حديث إن الظن كله يعني
إياكم الظن، لأن الظن أسبب الحديث
مرة علينا
يمكن هذا أيضا يصح مثال إن بعض الظن، ورسول حذر من الظن كله. فينا طيب التولي يوم الزحف لا الكر والفر ما الحقيقة من صفة الكر، لأنه قد لا يكر، قد يكر علشان يستطلع الجماعة هؤلاء، ويكون هناك كمين مثل لهم، فهذا من أمنا قتال. إيه نعم خالد بن الوليد ما يعتبر هذا التولي، يعتبر استنقاذ، ولهذا سماه الله تعالى سماه الرسول عليه الصلاة والسلام فتحا. قال أخذ خالد بن الوليد ففتح الله عليه. نعم. لا هذا كل الجيش كل الجيش تأخر. فهو من عمل القتال. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذف القذف بمعنى الرمي. والمراد هنا الرمي بالزنا. وقوله المحصنات طيب المحصنات الغافلات المؤمنات ثلاثة قيود. المحصنات الحرائر وقيل العفيفات عن الزنا والصحيح أنهن الحرائر. وقوله الغافلات هن العفيفات عن الزنا يعني الغافلات عما رمين به البعيدات عنه اللي ما يطرأ على ذلكم هذا الأمر. والمؤمنات طرازا من الكافرات. فمن قذف امرأة هذه صفاتها فإن ذلك من الموبقات والعياذ بالله. ومع هذا عليه حد وهو 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا ويكون فاسقا. سجل الله سبحانه وتعالى عليه ثلاث أمور. قال فجدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. والاستثناء هذا يعود إلى آخر جملة بالاتفاق ولا يشمل الجملة الأولى بالاتفاق. واختلف العلماء في الجملة الثانية فقيل إنه يعود إليها وقيل لا يعود. واضح؟ لا هم مو بعض الناس. فجلدوهم 80 جلدة هذه واحد ولا تقبل لهم شهادة أبدا اثنين وأولئك هم الفاسقون ثلاثة. إلا الذين تابوا يعود على الجملة الأخيرة بالاتفاق. وش الجملة الأخيرة؟ الفسق. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فإذا تابوا زال عنهم الفسق هذا بالاتفاق. ولا يشمل الأولى بالاتفاق وهي الجلد. تجهدوهم 80 جلدة هذا لو كان يجلد لأنه الحق لآدم. الجملة الثالثة الوسطى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فهل إذا تاب تقبل شهادته أو لا تقبل؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال لا تقبل أبدا لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب. وعزز رأيهم بقوله إن الله أبد ذلك فقال لا تقبلوا لهم شهادة أبدا لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وفائدة هذا التأبيد أنه لم يرتفع عنهم هذا الحكم. وقال آخرون من أهل العلم بل تقبل شهادته لأن مبنى قبول الشهادة وردها على الفسق. فإذا زال الفسق وهو المانع من قبول الشهادة زال ما يترتب عليه. نعم. وينبغي من هذا أن يقال إنه يرجع إلى نظر القاضي الحاكم إذا رأى أن من المصلحة وردع الناس أن هذا التهاون في أعراض المسلمين إنه ما تقبل له شهادة فليفعل. وإلا فإن الأصل أنه إذا زال الفسق وجب قبول شهادته. نعم يا رشاد. نعم. إنه إيش؟
قوة
كبيرة. طيب هذه المسألة نعم تحتاج التنبيه. يعلم من التولي ومن الزحف إنه يشترط أن لا يكون متحرف لقتال متحرف إلى فئة، ويشترط أيضا أن لا يكون الكفار أكثر من مثليه، أن لا يكون أكثر من مثليه، فإن كانوا أكثر من مثليهم جاز الفرار لقوله تعالى إن يكن منكم الآن خفف الله عنكم معلنا أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000. فإذا علم أن الصمود معناه الفناء والقضى على المسلمين 100%، فإنه لا يجوز لهم أن يبقوا، لا يجوز، لأن معنى ذلك أنهم يغررون بأنفسهم. لو فرضنا أن العدو أقل عدد مثلا، هو أكثر أقل عدد لكن عنده عدة قوية، ما معنى إلا سكاكين وخناجر وهو معه قنابل طيارة، هل يسمد له؟ لا، هذا ما لا عقل ولا شرع، لأن المقصود هو إظهار دين الله، وفي هذا إذلال لدين الله، يعني معنى ذلك أن نستسلم لهم ونقول اقتلون. هذه ينبغي تنبيه هذا. قوله في الحديث قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هل مثلها قذف المحصنين الغافلين المؤمنين؟ يعني أن قذف الرجال كقذف النساء؟ لا، كيف أقل؟ هل إنه من كبائر الذنوب ولا لا؟ من كبائر الذنوب، نعم، هذا اللي عليه جمهور أهل العلم، أن قذف الرجل كقذف المرأة، وإنما خص بذلك لأن الغالب أن يلحق القذف بالنساء، فإن البغايا كثيرة قبل الإسلام، البغايا كثيرة فيلحق القذف بهن أكثر، فتخصيصه من بعد التخصيص بالغالب. وقد علمنا مما سبق في أصول الفقه أن القيد الأغلبية لا مفهوم له لأنه لبيان الواقع، وما كان لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له.
النساء يريدون أكثر،
لا، والرجال مهبطة، ولا بلح حكمهم في الزنا، حكم الرجل والمرأة
واحد. عند الناس ما هو واضح، يعني في ناس يعرفون هم من جانب ولكن سهلهم يعني في تعييد، ما هم مثل المرأة.
على كل حال صحيح أنه لا فرق، لأن المقصود انتهاك حرب المسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولا يبعد أن يكون مذهب الظاهرية الاقتصار على ظاهر اللفظ. نعم،
حتى القتل واحد قتل واحد، هل دافع عليه الثاني من عقوبة من الله سبحانه وتعالى؟
كيف؟
واحد قتل واحد وقتل محل يعني سيكون مطرح، هل عليه ذنب ثاني دافع في الآخرة لأن الله سبحانه وتعالى تقدم؟
ما تقول في هذا السؤال؟ لو أنه مو داخل ذلك، القاتل تجرأ على حق الله وعلى حق المقتول وعلى حق أولياء المقتول، فإن تاب إلى الله، إن تاب إلى الله وندم سقط عن حق الله بالتوبة، وإذا سلم نفسه لأولياء المقتول سقط عن حق أولياء المقتول، وبقي الآن حق ثالث وهو حق المقتول، حق المقتول. فقال بعض أهل العلم إنه لا يسقط عنه للتوبة لأنه حق آدم لا بد من إيفائه، وقال آخرون إنه يسقط للتوبة، إنه يسقط للتوبة، وأنه إذا صارت التوبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل عن هذا القاتل ويرضي المقتول، وإن هذا من تمام توبة الله على القاتل، مثل أن تبدل على القاتل
إذا
قتل ها؟ إذا قتل هو قتل قتل فأنا نفسه قتل إذا هرب ما صار سائل طيب
إذا
قتل في
مؤمن
فقال الحج إيه نعم إيه نعم معمول به لكنه مع الأسف إنه دائما يقع الحقيقة جار على المدى يقع جار على المدى يجب عليه يكون حتى
عليه
نعم قال قدم الله الزاني على نعم لأنه أكثر وهو في الحقيقة أشد من ناحية أنها تدخل على زوجها مهما زيت من أولاده الغالب من أكثر يعني البغاية أكثر من الفغاء وأيضا هي أشد من جهة أنها تدخل على زوجها أولاد ليس لي
إذا قتل هو لم يتب
لم يتب لله تصح حق الله عليه يعني يخطئ الوعيد الذي ذكره الله فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما نعم طيب يقول الشاهد من هذا الحديث قوله السحر هذا هو الشاهد وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف يقال ضربة ويقال ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف أولا جندب هل هو جندب بن عبد الله البجري أو جندب الخير اللي المعروف بقاتل الساحر نعم الظاهر الأخير الظاهر الأخير أنه ليس جندب بن عبد الله البجري وقوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله حد الساحر ضربه حد ظاهره أنه لا يقصر لأنه جعله حدا والحدود تطهر المحدود من الإثم الكافر إذا قتل على رجته ما يطهره القلب فظاهر هذا الحديث أن الساحر لا يكفر وهو مبني على ما سبق أن من أقسام السحر من لا يخرج الإنسان عن الإسلام وهو ما كان بإيش بالأدوية والوقد ونحو بالأدوية والعقاقير التي توجد العطف أو الصرف أو ما أشبه ذلك وقول ضربه بالسيف يعني مش المراد عرفنا عن ايش نهى عن القتل نهى عن القتل نعم وليس معناه انه يضرب بالسيف مع ظهره يعني مصفحا لا المراد انه يضرب بالسيف مع رقبته حتى يموت وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاثة سواحر الحديث هذا ذكر الشارح رحمه الله أنه ليس في البخاري وأن هذا ليس من لفظ البخاري لكن الحديث صحيح لأنه ليس في البخاري بهذا اللفظ أصله في البخاري لكنه بهذا اللفظ ليس فيه والذي في البخاري أنه رضي الله عنه أمر بأن يفرق بين كل ذي رحم من المجوس لأن المجوس يجيزون نكاح المحارم والعياذ بالله يعني أن الإنسان منهم يجوز أن يتزوج أمه أو بنته أو أخته فعمر رضي الله عنه أمر أن يفرق بين ذوي الرحم ورحمه لكن الحديث صحيح عن عمر أنه أمر بقتل الساحر وهذا القتل هل هو حد أو قتل كفر يحتمل أنه لهذا أو لهذا، لكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة، ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله حد، حد يجب تنفيذه. والحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل، وذلك لعظم ضررهم، لعظم ضررهم وفضاعة أمرهم والعياذ بالله، لأنهم كما سبق يمرضون ويقتلون ويعطفون ويصرفون ويفرقون بين المرء وزوجه وبين المرء وحبيبه، نعم، وكذلك بالعكس قد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون إلى أغراضهم والعياذ بالله، لأن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه وينال مآربه منه، كما لو سحر امرأة ليبغي بها والعياذ بالله ويزني بها، هذا يستعمل، فلأجل ضررهم وفضاعتهم وأنهم يسعون في الأرض فسادا كان واجبا على ولي الأمر أن يقتله وبدون استتابة، ما دام حد فإن الحد لا يستتاب صاحبه، متى قدر عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. نعم نعم، الردة في خلاف من سبق هل استتاب أو لا، وقلنا من الصحيح أنه يرجع إلى إجتهاد الإمام. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها قد سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب اللي هو جندب الخيل ويكنى بقاتل الساحر، هذا أو يلقب بقاتل الساحر. فيقول المؤلف عن أحمد رحمه الله عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر وجندب وحفصة، هؤلاء الثلاثة صح عنهم القتل. والقول بالقتل موافق للقواعد الشرعية، لأن هؤلاء بلا شك يسعون في الأرض فسادا، وفسادهم من أعظم الفساد، فقتلهم واجب على الإمام، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتل، لأن مثل هؤلاء والعياذ بالله إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم، انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم، فإذا قتلوا وأعجموا سلم الناس من شر هؤلاء وارتدع الناس عن تعاطي السحر لا يكفر
وينتشر. نعم،
لأنه
مضاهي لله في الصرف والعصف والأشياء هذه كلها ما من خصائص
لا، هو إذا توصل بها، إذا توصل بها بالأرواح الشيطانية وبالسامة الشياطين فهو شرك، لا، أما لكن بعدوه ما يكفر، ما يصل إلى حد الشرك. نعم، أيهم؟ بعصة؟ لكن الإمام أحمد صح، الإمام صح. إيه معلوم، الثبوت لا بد منه، الثبوت لا بد منه، ولكنه إذا اشتهر واستفاض فإن الشهادة في الاستفاضة من أقوى الشهادات، الشهادة بالاستفاضة بالحقيقة من أقوى الشهادات. والآن لو سألنا سائل من يقول إن مثلا إن هذا هو غانم ابن الوالد ابن مزوج من نبي بأي طريق؟ بالاستفاضة، بالاستفاضة، الاستفاضة من طريق من طرق الإسلام، وقد ذكرها عن العلم حتى في الفقه، قالوا إن من طرق العلم الاستفاضة، فإذا استفاض الشيء واشتهر بين الناس فإنه يحكم حتى أن القاضي لا يحكم بعلمه إلا عن طريق الاستفاضة. أما ذي القاضي لو يعلم القضية علم اليقين ما يجوز يحكم بها، ولكن كيف يعلم إذا صار يعلمها علم اليقين؟ يحيل الحكم إلى غيره ويكون شاهدا. مثل أنا قاضي سمعت فلانا يقول لفلان عندي لك 1000 درهم، ثم إن المقر أنكر وجاءوا يتحاكمون إليه، أنا أدري إن هذا مقر، يجوز أن يحكم ولا لا؟ يجوز أن لا أحكم؟ لا، ما يجوز، لا يجوز أن أحكم ولا يجوز أن لا أحكم، لأني لو لم أحكم معناه أنني منعت حقا أعلم أنه حق، وإن حكمت إذن ماذا أصنع؟ أقول والله يا جماعة أنا ما أحكم بينكم، اذهبوا إلى فلان وأنا شاهد، لكن الأمور المستهرة الواضحة يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه فيها، وذلك لانتفاء الشبهة عنه، فإذا كان مشتهرا أن هذا البيت لفلان أو هذا المبنى لفلان فللقاضي أن يحكم بعلمه وينفذ
حكمه. لأن الذي لا خلق له في الآخرة معناه أنه كافر،
فإن كل مؤمن له نصيب من الآخرة وإن قدر نعاله إلى الجنة. نعم.
الثانية
لا، في الآية أنه من تعلمه فعطاه وعمل به. أي نعم، حتى تكون سابقا. وعن ظاهر أول آية ظاهرها وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتن فلا تكفر، فظاهره أنه يكفر بمسألة التعلم، لكنهم يتعلمون ليسحروا، ولهذا قال ولقد علمنا من السحر ما له في الآخرة من خلاص، فراهم لا بد أن يكون ساحرا. نعم.
الثانية تفسير آية النساء
وهي قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقد فسر عمر رضي الله عنه عن جبت أنه السحر، وبأن الطاغوت الشيطان، وفسر بغير ذلك بأن الجبت كل ما لا خير فيه من السحر وغيره، وأن الطاغوت كل ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو مسبوع أو مطاع.
الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما.
الرابعة، وهذا بناء على تفسير عمر رضي الله عنه.
الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة
من توخذ الطواغيت كهان، وكذلك الطاغوت الشيطان، فإن الشيطان إذا أطلق فالمراد به شيطان الجن إذا أطلق، والكهان شياطين ليس وطاغوا.
الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي.
المخصوصات بالنهي، الحديث هو فيه نهي اجتنب، ما قال لا تفعلوا، لكن النهي الأمر بالاجتناب أبلغ، لأن المعنى لا تقربوها، كونوا في جانب وهي في جانب كما مر. أيضا يجيب واحد من التحريف، طيب اجتنب يدل على النهي وزيادة، كراهة. لا هو قص سبع الموجقات ما تكون هي كراهة. هي ما تكون هي كراهة. نعم.
السادسة أن الساحر يسحر.
طيب منين ناخذ؟ حد الساحر ما يزن منه كفر كما يقول حد الزاني المحصن الرجل وهو لا يكفر وما يعلمون من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر
ما يقبل الآية
من الله هي وما يعلم من أحد
رفض علم
كله هذه بقيتها نعم
السابعة أنه يقتل ولا يستتاب
من أين يوخد من قوله حد الساحر ضربة ولا والحد ما هو في استتاب صاحبه إذا بلغ الإمام وجبت إقامته بكل حال لكن الكفر مر علينا أنه استتاب وهذا هو الفرق بين الحد وبين الكفر وبه نعرف خطأ بعض المتأخرين الذين أدخلوا حكم المرتد في الحدود وقالوا أن الحدود حد الرجم حد القذف حد السرقة وعدوا منها قتل المرتد فقتل المرتد ليس من الحدود لأنه إذا تاب نعم ارتفع عن الحد فقتل ثم إن الحدود كفارة وصاحبها لا يكفر والقتل بالرجة كفارة ولا لا ليس كفارة والمقتول به كافر لا يصلى ولا يعصي يعني الأمور تزداد سوءا وشرا وكلما بعد عهد الناس عن زمن الرسالة استولت عليهم الجهالة والضلالة نعم كلما بعد الناس عن عهد الرسالة استولت عليهم الجهالة والضلالة الجهالة هي الضلالة ولا غيرها
الجهالة فيها ضلالة
الجهالة ارتكاب الخطأ عن عمد والضلالة ارتكابه عن جهل ولهذا نقول من عمل سوءا بجهالة فهو آثم ومن عمل سوءا بجهل فليس بآثم إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة والمراد بالجهالة هنا إنه ضد العلم ضد الرشد وهي السفة نعم ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين الجهل والجهالة نعم
الجهالة لو كان يعلم
الجهالة لا ما نقول جهل يقول هذا عمل هذا عنده جهال يعني سفة الجهالة والسفة معناهما واحد نعم
باب بيان شيء من أنواع السحر قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن علاء قال حدثنا قطب بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العياثة والطرق والطيرة من الكفر قال عوف العياثة زجر الطير والطرق الخط بالأرض
الخط يخط عندنا يخط ألحق
والطرق الخط يخط بالأرض والجد قال الحسن ظنة الشيطان وإسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه في صحيح المسند منه.
أي من أخيره؟
نعم ابن
حيان حدان مش حدان.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظم؟ هي النميمة القارة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر، يعني بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها أيضا، بيانها مع حكمها. وقد سبق في باب السحر أنه ينقسم إلى قسمين: كفر وفسق. فإن كان السحر باستخدام الشياطين وما أشبه ذلك فهو كفر، وإن كان بالأدوية الضارة وما أشبه ذلك فإنه فسق وليس بكفر. كذلك أنواع السحر التي ذكرها هنا منها ما هو كفر ومنها ما هو دون ذلك حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. والأنواع جمع نوع، والنوع أخص من الجنس، النوع أخص من الجنس، لأن الجنس هو اسم يدخل تحته أنواع، والنوع اسم يدخل تحته أفراد. وهذه مرت علينا أظن في آخر عقيدة التكاريرية، وقلنا أنه قد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته، وقد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوقه. فالإنسان نوع باعتبار الحيوان، والحيوان باعتبار الإنسان جنس، لأن يدخل فيه الإنسان والإبل والبقر والغنم. والحيوان باعتبار الجسم، باعتبار الجسم نوع، لأن الجسم يشمل الحيوان ويشمل الجماد. هنا الأنواع يعني أنواع باعتبار الجنس العام. وقد سبق لنا أن السحر في اللغة كل ما كان خفيا السبب دقيقا في إدراكه فهو سحر. حتى عد الفخر الرازي عد من جملة أنواع السحر الساعات، قال أنها سحر. والساعات كما تعرفون بالأول عبارة عن آلات مركبة، يعرف الإنسان أنها يدير بعضها بعضا. كيف هذه لو جاءوا بالساعات الإلكترونية الآن كان يقول سحر السحر، نعم، لأنها يخفى سببها بالأول. يقول الأنواع هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله منها ما هو كفر ومنها ما هو ذلك حسب ما يتبين. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان ابن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ما عندكم الكلام على أصابع الرجال ولا؟
تكلم
الشرح. طيب وش يقول؟
قوله قال الإمام أحمد ترجو الإمام أحمد والإمام أحمد
هذه معروف
ومحمد
بن ثبت نعم
ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور
نعم
ثبت في شعبة
ثبت
ثبت في شعبة حتى فضله علي بن المديني فيه على عبد الرحمن بن مهدي بل أقر له ابن مهدي بذلك.
طيب لاحظوا هذه نقطة مهمة في علم المصطلح أن الإنسان يكون ثقة في شيخ من الشيوخ دون غيره ويكون ثقة في بلد من البلدان دون غيره ويكون ثقة على سبيل العموم على سبيل العموم. فإذا قيل مثلا عن محمد بن جعفر أنه ثقة في شعبة فمعناه أنه في غيره لا يستحق هذا الوصف لا يستحق هذا الوصف لكن رجل معروف مشهور ثقة. نعم.
مات سنة 93 ومئة أو 94 ومئة وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الفيه العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة مات سنة 46 ومئة وله 86 سنة وحبان بن العلاء هو بالتحتية ويقال حيان
بالتحتية ويقال
حيان ابن مخارق أبو العلاء.
طيب كيف يقال حيان؟ حيان هي التحتية
عندنا
لا التحتية الموحدة الباي ثم الموحدة ولا مثلا في وقت تحتية
على نقطة الضبط أن يكون قدم الياء
ايه ايه طيب
ثلاث من قالوا حسان على بالتحتية ويقال حسان
ويقال
لعله ويقال حسان
حسان ايه
قال
في
المحل
أبو العلاء. لا.
الأول قال
في المحل. إيه. يعني إنه يسمى يعني إن الكنية بدل ابن قد هذا معنى يقال اللي عندنا الآن حيان ابن العلاء اللي عندنا ويقال حبان أبي العلاء يعني مختلف فيه. نعم.
وحبان بن العلاء هو بالتحتية ويقال
حيان
ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول وقطن بفتحتين.
طيب مقبول تقول كلمة مقبول إيش معناه؟ ضعيف حتى يتعب. نعم.
وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق قوله عن أبي
مطلب صدوق ترى صدوق مقبول هذا فمنين؟ من التقريب لأن يعني هذه الصلاحات هو عادات المقدمة يشير بمقبول وصدوق. الشيخ رحمه الله قال إن إسناده جيد إسناده جيد وعندي أنه أقل من الجيد في الواقع أقل من الجيد إلا أن يكون هناك متابعة وكأن بعض العلماء يذهب إلى أن الحديث إذا صح سنته تساهل إذا صح متنه وكان موافقا للأصول فإنه يتساهل في سنته والعكس بالعكس إذا كان مخالف الأصول فإنه لا يبالي بالسند وهذا مسلك جيد بالنسبة للحكم أي لأخذ الحكم من الحديث لكن بالنسبة أننا نحكم على السند بأنه جيد بمجرد شهادة الأصول لهذا الحديث بالصحة هذا مشكل لأنه يؤدي أنه لو جاءنا هذا السند بحديث آخر حكمنا بأنه جيد فالأولى أن يقال إن السند فيه ضعف، ولكن المتن صحيح ولا لا؟ نعم المتن صحيح. نعم له حتى لو هو مجهول وصفه بأنه مقبول ما يغطي الجهود على الحديث، لكن كأن الشيخ رحمه الله كان عنده الأمر لشهادة الوصول بصحة النفس. نعم الله على كل حال العلماء يختلفون، وأنا أرى أنا أرى أن مثل هذا ما يختم له بس الجود وجيد أحسن من حسن، جيد أرقى من حسن. هنا الجيد أقوى من حسن. ثم أن الحكم بالحسن في مثل هذا السنة في نفس من هذا الشيء، في نفس من هذا الشيء، لأن يعني ينبغي أننا نتحرى في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أني مثل ما قلت لكم الذي يخفف الأمر هو فرحة في نفسه.
أهم شيء
المتن
أو السنة
كلهم مهمات، كلهم مهمات، لكن السند إذا كان صحيحا تشهد له الأصول قد نستغني عنه. قصد المتن إذا كان صحيحا تشهد له الأصول قد نستغني عنه، إنما السند لا بد منه. يقول ابن مبارك لولا السند لقال كل من شاء ما شاء، لكن السند كل واحد يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر كذا قال عمر كذا وهكذا. نعم.
قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله وكسر موحدة، ابن المخالف بضمن الميم وتخفيف المعجمة أبو عبد الله الهدري صحابي نزع البصرة.
أبي
الهلالي أبو عبد الله لا يفهم نزع البصرة.
نعم طيب نرجع الآن إلى الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبل. إن العيافة، العيافة هذه مصدر عاف يعيف عيافة، عاف يعيف عيافة. ما معنى عاف؟ العيافة زجر الطير، لكن زجر الطير التشاؤم أو التفاؤل، لأن زجر الطير له أقسام، تارة يزجرها للصيد، تارة يزجرها للصيد كما ذكر أهل العلم في باب الصيد أن تعليم الطير يكون بأن ينزجر إذا زجر، لأن ينزجر إذا زجر. فهنا نقول زجر الطير لا بد أن يكون مقيدا للتشاؤم أو التفاؤل. التشاؤم عند العرب فواعد في هذا الأمر، مثلا إذا زجر الطائر إن ذهب شمالا تشاؤم، وإن ذهب يمينا تفاءل، وإن ذهب أماما ما أده يتوقفون أو يعد الزجر، وإن ذهب خلفا فالظاهر يتشاؤم مثل الشمال. هذا ما لا شك أنه من الجبت كما في الحديث. أما زجرها لتعليمها أو الصيد عليها فليس من هذا الباب. ثانيا يقول إن عيافة والطرق، الطرق فسره عوف لأنه الخط يخط بالأرض، وكأنه من الطريق من طرق الأرض يطرقها إذا سار عليها، وتخطيطها مثل المشي عليها يؤثر فيها، يكون له أثر في الأرض كأثر السير عليها. ومعنى الخط يخط في الأرض، الآن إذا خطط خطا في الأرض ليكون سترة لي في الصلاة يدخل في الحديث؟ ما يدخل. إذا خطط في الأرض لبيان حدودها مات. إذا وش الخط بخط الأرض؟ هذا معروف عندهم خط بخط الأرض يضربون به بالرمل على سبيل السحر والكهانة، ويفعله النساء خط بالطول هذا الرضاعة المركزية فيها وتقول حصل كذا أو يبي يحصل كذا، وهذا معروف عندهم. إذن هو نوع من السحر. وأما الجب يقول النبي عليه الصلاة والسلام من الجب، وسبق لنا أن الجب السحر، وعلى هذا فتكون من للتبعير، يعني هذا من النوعان من الجب، فمن للتبعير. هذا هو الصحيح فيها وليس في البيان، ليس في بيانية.
الطيارة
نعم، الطيارة أيضا من الجفت. عندكم الطيارة؟ والطيارة صح، الطيارة أيضا من الجفت. الطيارة على وزن فعلة، وهي اسم مصدر تطير، والمصدر من تطير، المصدر من تطير تطيرا، والطيرة فعلة باسم مصدر منه من تطير. وأصلها التشاؤم، لكنها أضيفت إلى الطير لأن غالب ما يتشاؤمون به الطيور تعلقت به، وإلا فإنها أي الطيرة تعريفها العام هي التشاؤم بمرئي أو مسموع، وقيل التشاؤم بمعلوم، التشاؤم بمعلوم، وهذا أشمل. التشاؤم بمعلوم يشمل المرئي والمسموع وما لا يرى ولا يسمع، كالتطير بالزمان، تطير بالزمان. فإذا التطير معناه إيش؟ التشاؤم بمعلوم، تشاؤم بمعلوم مرئيا كان أو مسموعا، زمنا كان أو مكانا، هذا هو التطير. وأصل مأخوذ منين؟ من الطير، لأن غالب التشاؤم بها عند العرب، فلهذا سمي كل تشاؤم سمي تطيرا وطيرة. وكان العرب يتشاؤمون بالطيور كما قلنا قبل قليل، ويتشاءمون بالأمكنة، ويتشاءمون بالأزمنة، ويتشاءمون بالأشخاص، وكل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من السحر. والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم فإنها تضيق عليه الدنيا، إذا فتح على نفسه باب التشاؤم تاقف عليه الدنيا، وصار كل شيء يتخيل أنه شؤم. حتى أنه يوجد الآن ناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاؤم، وقال اليوم يوم سوء، نعم، وأغلق دكانه ولا باع ولا شرى والعياذ بالله. وكان بعضهم يتشاؤم في يوم الأربعاء ويقول انه يوم شؤم ونحس، وبعضهم يتشاءم بشوال لا سيما في النكاح، اذا تزوج الانسان في شوال فهو خسران. وكانت عائشه تنقض هذا التشاؤم بانها عقد عليها الرسول عليه الصلاه والسلام في شوال وبنى بها في شوال، فتقول ايكم كان احصى عنده مني؟ والجواب
لا
احصى، ومع ذلك زواجها في الشوال والدخول عليها في الشوال. فالمهم أن التشاؤم هذا يجب على الإنسان لا يقري له على باب، لأنه ينكد عليه عيشه. بل الذي ينبغي كما قال الرسول كما كان يعجبه الفعل، إن الإنسان يتفاعل بالخير ولا يتشاؤم. كذلك بعض الناس إذا حاول الأمر مرة بعد أخرى تشاؤم بأنه لن ينجح فيه فتركه، وهذا أيضا خطأ. كل شيء ترى فيه المصلحة فلا تتقاعس عنه في أول محاولة، حاول مرة بعد أخرى حتى يفتح الله عليك. نعم. وقول من الجبت، يقول الحسن إن الجبت ظنة الشيطان، ظنة الشيطان. يقول الشيخ صاحب يعني إنه لم يجد فيه كراء، والظاهر لي أن رنة الشيطان يعني وحي الشيطان، يعني أنه من وحيه من هذه الأشياء، أنه من وحي الشيطان، يعني من إلحائه وإملائه على الإنسان. وهو لا شك أنه كفر، الذي يتلقى أمره من وحي الشياطين هذا نوع من الكفر. إذا كانت هذه الأشياء من الجبن من السحر صارت أنواعا له، أنواعا له، فما وجه كون العيافة من السحر؟ وجه ذلك أن الإنسان يستند فيها إلى أمر لا حقيقة له. أولا كون الطائر الرحيم ولا يسار ولا أمام ولا خلف، ماذا يعني بالنسبة للوقائع والحوادث التي تكون عليه؟ له أصل ولا لا؟ هذا الاستناد على هذا العمل لا أصل له ولا سبب له. كذلك أيضا أما العيافة الطرق من السحل ولا لا؟ واضح من السحل، لأنهم يستعملونه في السحر. الطيرة ما وشوفونها من السحر؟ مثل عيافة تماما، مثل عيافة تماما. نعم. وسيأتينا إن شاء الله باب ما جاء في الطيرة باب مستقل حتى نعرف ما الذي استثنى منه، لأن التشاؤم قد يقع في بعض الأشياء كما سيأتي إن شاء الله. قال ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند. أقرأها بالرفع ولا بالجر؟ بالجر بالرفع أو بالنص؟ في نعت صحيحه ولا مبتدا وخبره مقدم؟ مبتدا خبره مقدم. لا مبتدا. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه مش لهم المسند منه، أين الحديث؟ والمسند يعني المرفوع، يعني المرفوع. ما هو المرفوع؟ إن العيافة والطرف والطيرة من الجبن، يعني أن الذي سقط عند هؤلاء الثلاثة تفسير عوف والحسن، تفسير عوف والحسن. وقد سبق لنا في المصطلح أن المسند ما هو رشيد؟ ما هو المسند؟
عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. من هذه؟ اسم موصول أو شرطية؟ شرطية. وفعل الشرط فيها اقتبس، وجوابه قوله فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم. قوله اقتبس بمعنى تعلم، بمعنى تعلم، لأن التعلم معناه أخذ الطالب من العالم شيئا من علمه، بمنزلة الرجل يقتبس من صاحب النار شعلة. واضح؟ فهي إذن بمعنى تعلم. وقول شعبة من شعبة بمعنى طائفة،
شعب بمعنى طائفة، ومنه قوله تعالى وجعلناكم شعوبا طوائف وقبائل، وقوله من النجوم المراد علم النجوم ليس المراد النجوم أنفسها، لأن النجوم ما يمكن تقتبس وتتعلم، إنما المراد علم النجوم. وقوله علم النجوم ليس هذا أيضا على إطلاقه، فعلم النجوم قد يكون كما في الحديث وقد لا يكون كذلك، إنما المراد به علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية، يستدل به على الحوادث الأرضية. يستدل مثلا باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا، يستدل بولادة الإنسان في هذا النجم على أنه سيكون سعيدا، وفي هذا النجم الآخر على أنه سيكون شقيا، وهكذا. هذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية، على اختلاف الحوادث الأرضية، وهذا لا علاقة له به. فالحوادث الأرضية من الله عز وجل ما للنجوم لها تأثير، ولهذا في حديث زيد بن خالد الجهني في صلح الحديبية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال أصبح من عبادي على إثر السماء من الليل، فقال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مصرنا بنوع كذا، بنوع يعني بنجم والباء السببية يعني هذا المطر من النجم، من قال به مثلا بنوع فداء فذلك كافر بي مؤمن بالكون، ومن قال نثرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فالنجوم ما تجيب المطر وليس تجيب تأتي بالرياح أيضا. ومن هنا نأخذ خطأ بعض العوام يقولون إذا هب الريح قال أخاف أنه طلع النجم الفلاني، نعم هذا خطأ، لأن النجوم لا تأثير لها في الرياح. صحيح أن الأوقات والفصول بعضها يكون فيه ريح، بعضها يكون فيه مطر، بعضها يكون فيه، من هي السبب؟ فهي ظرف له وليست سببا له، ظرف وليس سببا. طيب إذن نقول اللي يقتبس شعبة من النجوم وش معناه؟ يتعلم طائفة من علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية، هذا هو المراد. أما تعلم النجوم ليهتدى بها ويستدل بها على الأوقات والفصول فهذا لا بأس به، بل قد يكون واجبا أحيانا، قد يكون واجبا كما قال الفقهاء رحمهم الله إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمر وغيرها، احتجب عليكم. فصار علم النجوم الآن قسمان، علم يراد به الاستدلال بها على الحوادث الأرضية فهذا محرم ولا يجوز لأنه لا علاقة بينه وبين الحوادث الأرضية، وعلم آخر يستدل به على الجهات والأوقات وما أشبهها فهذا جائز، وقد يكون واجبا وقد يكون واجبا. ولهذا قال الله تعالى وعلامات، لما ذكر الجبال قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، الجبال علامات يهتدي الناس بها، ولما ذكر الاهتداء بما بالأمر السفلي أو بالعلامات الأرضية انتقل إلى الاهتداء بالعلامات السماوية العلوية، ولهذا قال وبالنجم هم يهتدون. نعم وألقى في ذلك الرواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذه العلامات العلوية. فالمهم أن الاستدلال بهذا على الحوادث، على الجهات وعلى الأزمان، مثل إذا طلع النجم الفلاني وهو دخل وقت الصيف، دخل وقت الربيع، دخل وقت الخريف، هذا لا بأس به. نعم. وقوله فقد اقتبس شعبة من السحر، شعبة أي طائفة من السحر، المراد بالسحر هنا ما هو أعم من السحر المعروف، يعني لأن هذا من الاستدلال بالأمور الخفية التي لا حقيقة لها، كما أن السحر كذلك لا حقيقة له. لو تولعون هذا في الأقصى خفيف الصوت جيد في الهواء، والثاني اللي وراه أيضا ذات أخوة. طيب إذن فقد اقتبس شعبة من السحر، لا مو هذا، مو هذا الثاني، هذا قلب. نعم، من السحر قلنا إن المراد بالسحر هنا ما هو أعم من السحر الخاص، لأن الاستدلال بالنجوم على الحوادث هذا من الأمور الخفية التي لا حقيقة لها، كالسحر تماما. فالسحر هو يغلب الأشياء لكن يموه، وهكذا اختلاف النجوم ليس تتغير به الأحوال. وقوله زاد ما زاد، وش معنى زاد ما زاد؟ أي إذا زاد من تعلم النجوم زاد من شعب السحر، كلما زادت شعبة من تعلم النجوم ازداد شعبة من السحر. ووجه ذلك أن الشيء إذا كان من الشيء فإنه يزداد بزيادته، يزداد بزيادته، فكلما زاد من تعلم النجوم ليستدل بها على الحوادث الأرضية فإنه يزداد من شعب السحر. إذن هذه أو هذا الحديث اتضح وجه مناسبته للترجمة، لأن المؤلف يقول باب بياني شيء من أنواع السحر. إذن فمن أنواع السحر تعلم النجوم، تعلم النجوم ليستدل بها على الحوادث الأرضية، فهي نوع من السحر. نعم.
ما لها تأثير ولا
يعني الحوادث
الأرضية
أبدا، ما لها تأثير على الأرضية إطلاقا.
السحر سحر حقيقة وسحر.
نعم. السحر لأن السبب في ذلك، السحر كما تعرف ما هو بيقلب الأشياء، يخيل. مثلا سحر رجلا حتى صار يرى الشيء متحرك، هل الشيء حقيقة أن يتحرك؟ لا، ما يتحرك. صحيح أن التأثير بالنسبة للمدفوع، لكن لا بالنسبة لحقيقة ما يشاهده، ولم يتغير عن حاله. هذا أيضا بالنسبة للناس، إذا قال سيحدث كذا أو سيحدث كذا ثم صادف أنه حدث، يظن الناس أنه حقيقة وليس بحقيقة، لأنه لا علاقة له به ولا تأثير له به.
الصرف العقل.
نعم.
للتأثير.
الصرف العقل والتأثير ما في الشك، لكن هذا ما هو كل السحر له تأثير، ليس كل السحر له تأثير. والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من هذه كلها شرطية؟ من عقد عقدة ثم نفث فيها، نفث النفث هو النفخ لكن بريق خفيف، يكون معه ريق خفيف هذا النفث. والعقد هذا تعرفونه، كل يعرف، نفث فيها من أجل السحر، نفث فيها من أجل السحر، نفث سحر. أما لو عقد عقدة ثم نفث فيها لأجل أن تحتكم بالرطوبة، لأن العقدة كلما صار رطبة احتكمت، يدخل في الحديث ولا لا؟ ناس، لكن المراد نفث فيها للسحر، وهذا يفعلونه والعياذ بالله بعض الأحيان للصرف، يصرفون به الرجل عن زوجته، لا سيما كما يقال عند عقد النكاح، فإن بعض الناس يفعل هذا فيؤخر الرجل عن امرأته ما عاد يقوى على جماعها. فالذي يعقد هذه العقدة يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقد سحر، سحر أي وقع في السحر، لأن هذا من السحر كما قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، ومن سحر فقد أشرك، أو من سحر، من هذه شرطية وفعل الشرط سحر وجوابه فقد أشرك. وهذا أيضا لا يتناول جميع السحر، إن من سحر بالطرق الشيطانية فقد أشرك، أما من سحر بالأدوية والعقاقير وما أشبهها فقد سبق أنه لا يكون مشركا، لكن ليسحر بواسطة طاعة الشياطين واستخدامهم أن يستخدموه فيما يريدون فهذا لا شك أنه مشرك. ولهذا قال من سحر فقد أشرك. نعم. ثم قال ومن تعلق شيئا وكل إليه، تعلق شيئا أي استمسك به واعتمد عليه، وكل إليه أي أنه جعل هذا الشيء الذي تعلق به عمادا له فيكله الله إليه ويتخلى عنه. فإذا قال قائل ما مناسبة هذه الجملة لما قبلها، قلنا المناسبة لأن النافذ في العقد يريد أن يتوصل بهذا الشيء إلى حاجته ومآربه فيوكل إلى هذا العمل المحرم. أو وجه آخر أن من الناس من إذا سحر عن طرق النفس العقد ذهب إلى السحرة وتعلق به، ما يذهب إلى القراءات والأدوية المباحة فمن تعلق شيئا وكل إليه. طيب من تعلق بالله واعتمد عليه كفاه الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. إذا كان الله حسبك فلا بد أن تصل إلى ما تريد. لكن من تعلق شيئا من المخلوقين وكل إليه، ومن وكل إليه إلى شيء من المخلوقين وكل إلى ضعف وعجز وعورة. وقد يشمل هذا الحديث عمومه، يشمل من اعتمد على نفسه وصار معجبا بما يقول ويفعل، فإنه يوكل إلى نفسه فيوكل إلى ضعف كما جاء في الحديث وعورة وعجز. فلهذا ينبغي أن تكون دائما متعلقا بمن؟ بالله عز وجل في كل أقوالك وأفعالك وأحوالك حتى تيسر الأمور. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صحيح أن الإنسان نقول اعتمد على نفسك بالنسبة للناس، بالنسبة للناس لا تسأل الناس ولا تستذل أمامهم واستغن عنهم، أما بالنسبة لله عز وجل فلا، بل كن دائما معتمدا على ربك سبحانه وتعالى حتى تتيسر لك الأمور، لأن من يتوكل الله فهو حسبه. من هذا النوع من يتعلقون ببعض الأحراز يعلقونها، فإنهم يوكلون إلى هذا ولا يحصل لهم مقصودهم، لكن لو اعتمدوا على الله وسلكوا السبل الشرعية حصل لهم ما يريدون. نعم. أي الشروط التي تعقد بهذا والتمائم وما أشبه ذلك كل داخل في هذا. من تعلق شيئا وكل إليه عام أيهم مناسبة الحديث أن السحرة هؤلاء يصلون إلى بسحرهم هذا يريدون التوصل إلى مقصود الذي يريدون.
نعم
الجملة كلها ومن تعلق شيء وكله هذا وجه من هؤلاء الذين يتعلقون بالسحر ويجعلون صناعة يصلون بها إلى معاربهم يوكلون على ذلك وآخر أمر من الخسارة ونحن نعم يدخل فيها على الصحيح. طيب أيضا من تعلق شيئا من أهل القبور يدخل في هذا ولا لا؟ نعم يدخل في هذا، يتعلق بصاحب القبر ويجعله غايته ويجعله مغيثه عند الشدة وملجأه عند طلب الأمور، هذا يوكل إليه. وقد سبق لنا أن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وبينا أن الإنسان قد يفتن فيحصل له المطلوب بدعاء هؤلاء، ولكن هذا المطلوب الذي حصل حصل بدعائهم ولا عند دعائهم؟ عند دعائهم لا بدعائهم، لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بشيء. الآية صريحة من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم لكن الله تعالى قد يفتن من شاء من عباده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظه أو ما العظه؟ ها؟ العظه نعم نعم مخر فيها قراءة هي النميمة القالة بين الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا هل، وألا أداة استفتاح، ألا أداة استفتاح، والغرض منها تنبيه المخاطب والاعتناء بما يلقى إليه، أن ما بعدها مهم ينبغي الاعتناء به وإلقاء البال له. وقول هل أنبئكم، الاستفهام هنا للتشويق، للتشويق فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، وقد يكون المراد به التنبيه، فإن قلنا التشويق فلأن الإنسان مشتاق إلى العلوم يحب أن يعلم، وإن قلنا التنبيه فلأن الموجه إليه الخطاب ينبغي أن ينتبه ليعلم. ما تقول يا حسين، إلى التشويق ولا للتنبيه؟ ما وجهه؟ لأن التشويق لابد أن يكون ما بعدها شيئا شيقا للنفس. نعم طيب يمكن بعض الطلبة يسرح الله يسرح بقلبه. نعم
تحسن
الأمرين كله، لأن العلم يشتاق إليه كل لا، فتكون للتشويق، ولأن العلم ينبغي أن ينتبه له فتكون بالتنبيه، وتسألهما جميعا أولى. وقول أنبئكم أي أخبركم، ها؟ لا عندنا هل، أنبئكم بمعنى أخبركم، فهي مرادفة للخبر، وقد مر علينا في اصطلاح المحدثين خلاف ذلك. وقال بعض العلماء من ناحية العربية، من ناحية اللغة لا من ناحية الاصطلاح، أن الإنباء يكون في الأمور الهامة والإخبار أعم منه، يكون في الأمور الهامة وغير الهامة. وقولها لا أنبئكم ما العظه فيها قراءتان، العظه على وزن الحبل مثلا، نعم، والجعل والصمت وما أشبهه.